السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فالحديث لا يزال موصولا مع السورة المباركة المدنية، تلك السورة التي فضحت المنافقين وتغلغلت في قلوبهم وكشفتهم أمام الخلق أجمعين، مع سورة التوبة. ووقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: فإن تابوا، يعني هؤلاء الذين نقضوا العهود والذين فعلوا ما فعلوا بالمسلمين وكفروا بالله رب العالمين، وحسبك أنهم كفروا بالله رب العالمين، ومع ذلك إن تابوا ورجعوا عن كفرهم وأعلنوا الإسلام لرب العالمين فإن الله يقبلهم جل وعلا. فانظر إلى رحمة ربك، ما أرحمه وما أعظمه وما أكرمه من إله. ربما أنت لو أحسن إليك إنسان الدهر كله ثم أساء إليك مرة لا تتذكر إحسانه، تتذكر السيئة وتقول ده فعل في كذا، كل ما تجلس في مجلس تتذكر السيئة، طب والحسنات التي فعلها لك تنسى. الله تبارك وتعالى على غير ذلك، فإن أسأت إليه العمر كله طوال عمرك وجئت إليه تائبا ينسى لك ما قد كان. ليس فقط ينساه لك، وليس فقط يمحوه عنك، إنما يبدله حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. هل رأيتم إلها أكرم من هذا؟ لا إله إلا الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إياكم أن تخرجوهم عن دائرة الأخوة في الله، فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم، تحسنوا إليهم، لا تعيروهم بالأيام التي قد خلت، لا تذكروهم بعصيان الله، لا تعينوا الشياطين عليهم، وإنما أعينوهم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأعينوهم على الشياطين وعلى أنفسهم. فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات، نبينها ونوضحها لقوم يعلمون. وإن نكثوا عهدهم من بعد إيمانهم وطعنوا في دينكم، نكث العهد يعني خلف الوعد والغدر بالعهد، نكث الأيمان هنا النكوث في الأيمان ليس يمين ونكث فيه، لا، إنما يقصد به الغدر في المعاهدة. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، في الإسلام، وقدحوا فيه وقالوا إنه دين الإرهاب، وإنه دين وحشي، وإنه دين بربري، وأن 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 وأن، فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، يعني لا عهد لهم، لعلهم ينتهون. وهذا القتال له علة أيضا وله غاية، يعني مقاتلتهم إلى أن ينتهوا عن كفرهم، وإلى أن ينتهوا عن نكثهم للعهود، وإلى أن ينتهوا عن طعنهم في دينكم. فإن وقفوا عن ذلك فكفوا أيديكم عنهم. ولذلك يذهب الإمام مالك والشافعي وفريق من أهل العلم على أن مجرد الطعن في الدين من أهل الذمة ينقض العهد. يعني لو واحد من أهل الذمة لك عهد معه وقدح في دينك، مجرد القدح في الدين ومجرد السب في الدين ومجرد الطعن في الدين والهمز والغمز على الدين، معنى أنه نكث العهد فيستحق القتل. وقالوا أيضا أن نكث العهد بدون طعن في الدين أيضا، يعني ليس الأمران متلازمين، يعني لازم حتى تقاتلهم لابد أن ينكثوا في الدين ويطعنوا في أن ينكثوا العهد ويطعنوا في الدين، لا. هذا مذهب أبو حنيف، يقول اشترط الله سبحانه شرطين لقتلهم أو لقتالهم، أن يغدروا بالعهد وأن يطعنوا في الدين. طب لو غدروا بالعهد بدون أن يطعنوا في الدين عند أبي حنيفة لا تقاتلهم. عند جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء، أن واحدة من هاتين توجب قتالهم، يعني لو نكثوا العهد وغدروا ولم يطعنوا في الدين، ما أساءوا للدين بشيء، ولكن غدروا بالعهد يقاتلون. طب لم ينكثوا بالعهد وهم على عهدهم، ولكن قدحوا في الدين وطعنوا في الإسلام وسبوا وغمزوا ولمزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا عند الإمامين مالك والشافعي وغيرهما، وأحد القولين عند الإمام أحمد، توجب أيضا قتالهم وإن لم ينكثوا العهد. دين عزيز علم أهله العزة، وما ذل أهله إلا لما تركوا تعاليم ربهم جل وعلا. إذن بمجرد أن ينكث العهد يقاتلوا. وانظر هنا إلى التعبير القرآن العظيم، فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة جمع إمام، يعني الصناديد، يعني الرؤساء للكفر، لأن هؤلاء هم الذين يحولون دائما بين وصول الحق إلى أهله. فلو خلى أولياء الأمر من الكفرة بين الإسلام وبين الناس وتركوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تسير، والله فإن الإسلام يتغلغل في قلوب الكفرة، لأنه دين ينسجم مع الفطرة، ولو عرض عرضا جيدا لما بقي أمريكي ولا أوروبي إلا وأعلن إسلامه. ولذلك قال أحد العلماء إن الإسلام قضية رابحة ناجحة يدافع عنها محامون فاشلون. انتبه للقضية هذه، انتبه لهذه القولة، تعال القضية ناجحة ومئة في المئة الحق معك، وتروح موكل محامي خايب ما عنده دراية بثغرات القانون ولا مواد القانون، ويقعد بس يقعد يتهته أمام القضاء وأمام القضاة، تخسر القضية. لما خصمك الثاني الباطلي جايب محامي غالي شوية ولكن لبق، ويقعد يحاور في الكلام، والمادة كذا قالت كذا، والمادة كذا قالت كذا، وقانون الأحوال في سنة كذا، والمادة كذا وتعديلها بالقانون كذا، ومحكمة النقض في سنة كذا أصدرت حكم بكذا وانبنى عليه كذا، يبهر القضاة فينقلب الحق باطلا ويضيع الحق من بين يديك. وهذه التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم باللحن في الحجة، أبلغ في الحجة، بأن الخصمان قد يختصم الخصمان عندي فيكون أحدهما أبلغ من أخيه في الحجة فأقتطع له، فإنما هي قطعة من نار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فأقول الشاهد من هذه المقولة أن قضية الإسلام ناجحة، لأنها ليست من عندنا نحن، هي من عند العليم الخبير جل وعلا. هذا دين الفطرة، هذا دين يصلح لكل زمان وفي كل مكان، لن تستطيع أن تستدرك على العليم الخبير. الآن لماذا تعدل القوانين واللوائح؟ لأن المشرعين من البشر الذين يشرعون للناس ويسنون القوانين واللوائح عندهم قصور. فهو الآن شاف مجموعة البشر الآن أن نقنن لهم قانون معين، ما أدرك إن هذا العدد سيتضاعف بعد سنتين ثلاث، يبدأ يعدل قانون المادة مرة ثانية، طب نعدلها بكذا، طيب في قانون الرواتب وقانون العمل نعمل كذا وكذا، بعد سنتين ثلاثة يتضح قصور المادة التي سنها فيتحتاج إلى تعديل، لأن الذي يضع القوانين قاصر، نظراته ليست شمولية. أما الذي وضع هذا الدين وأنزله من عنده فقد علم بنا قبل أن يخلقنا جل وعلا، وعلم بما كان وما سيكون من أمرنا إلى أن تخرب الدنيا وتسقط السماء على الأرض وتتكور الشمس، إلى أن ينهدم هذا النظام المحكم، علم بما كان وما يكون وما سيكون. فبالتالي لما شرع، شرع تشريع يصلح لكل إنسان على اختلاف أعماره، وشرع تشريعا يصلح في كل زمان مهما كانت مقدرات هذا الزمان ومستجداته وتقنياته، لأنه من لدن حكيم خبير. ولذلك طرحه سؤال للخلق فقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سؤال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو جبت متخصص للتيوتا، لما يكون عندك سيارة تيوتا وتوديها لوكالة التيوتا على طول يدرك لك العيب بسرعة. طيب خد السيارة التيوتا وروح مثلا عند وكالة المرسيدس، لسه المهندس بقى ما يبص هل دي زي اللي عندي في المرسيدس، طب ودي تقابلها ايش، طب دي اكتشفها ازاي، عايز له فترة. لكن الثاني مبرمج مخه على ان الحتة دي تكون في الحتة دي والمكان دي كذا والكهرباء تكون في المكان الفلاني، حتى لو ما بدون ما ينظر يروح ضارب يد يقول لك دي مكان الفيوزات، دي مكان السيور، دي مكان مش عارف. هذا البشر، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ ولله المثل الأعلى، نحن صنعته. ألا يعلم ما يصلح لنا؟ فيأتي بعض الحمقى الذين ارتدوا عن دين الله ويقولون هذا الدين لا يصلح في هذا الزمان، هذا الدين يصلح لزمن البغل وزمن الناقة، أما الآن في التقنيات هذه لا يتمشى هذا الدين مع التقنيات الحديثة، كيف هذا؟ وكأنه يتهم الله سبحانه وتعالى بأنه لم يعلم أنه سيخلق كذا وسيوصل الإنسان إلى كذا وكذا وكذا. وهل وصل الإنسان إلى ما وصل إليه إلا بعلم الله وإلا بإرادة الله، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. زمان وإحنا في طلبة في الإعدادية، تلاميذ في الإعدادية، وكنا بندرس العلاقة بين الكهربية وبين المغناطيسية، إيش العلاقة بينهم؟ قال لك اللي اكتشف الكلام ده واحد اسمه أورستيد. اكتشفها إزاي؟ بيقفل دائرة كهربائية فوجد أن الإبرة المغناطيسية تتحرك، فبدأ يشغل مخه، قال إذن في علاقة بين المغناطيسية وبين الكهربية وطلع بدأ تطلع قوانين الحركة الفيزيائية إلى آخره. طب ما هو كثير من الناس عمل الحركة دي لكن ما انتبه. قالوا لنا أيضا إن إسحاق نيوتن هو جالس كده تحت شجرة وسقطت عليه تفاحة أو برتقالة فبدأ يفكر. طب منذ أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض والشجر نجد أن الثمار تنزل لتحت ما بتطلع لفوق، صح ولا لا؟ لكن شاء الله تبارك وتعالى إسحاق نيوتن أنه يبدأ يعمل عقله ويقول الله طب التفاحة دي ليه نزلت تحت ما طلعتش لفوق؟ الله ده في حاجة اسمها جاذبية الأرضية. وبدأ يطلع قوانين الحركة الاستاتيكية والديناميكية. هذا التوقيت أراده الله تبارك وتعالى أن يكون ولم يرد لمن قبله. درسنا تقريبا جيمس وات الاسكتلندي لما حاطط القدر، أمه حط القدر على النار وبص قال لقى البخار قال بيحرك الغطاء. طب كل الناس من يوم ما كانوا بيطبخوا ويحطوا القدر والغطاء يتحرك من البخار. قال لك الله طب أنا البخار ده لما أستخدمه في إن أدفع به محركات وبدأت عملية الحركة، قوانين البخار وقوة البخار إلى آخر والثورة الصناعية في أوروبا. إذن هو توقيت لا يزيد ثانية ولا ينقص ثانية واحدة عن علم الله تبارك وتعالى وعن إرادته. إذن فكل شيء حدث في كونه حدث بعلمه وحدث بإرادته وحدث بحكمته جل وعلا. فحينما يشرع دين الفطرة، فأئمة الكفر هم الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون وصول الحق إلى أهله، فهم أولى بالقتال. يعني ليس فقط الأئمة هم يقاتلون ومن معهم من تبعهم، لكن هؤلاء أولى بالقتال وأولى بالقتل، الصناديد الرؤوس. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ثم تحضيض من رب العالمين وحث على ذلك مع توبيخ، فيقول لنا كده: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعني كان باللهجة العامية فيما بيننا كده أقول لك يا أخي هذا السافل اللي عمل كذا وكذا 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 ما يستحق انك تقاطعه؟ ما يستحق انك تقفله كده وتديله كفين؟ ما يستحق؟ رجل بيجاهر بالمعصية وبيفعل يفعل يفعل ما يستحق منك؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول للخلق: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني هؤلاء الذين نكثوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجوا وهموا بإخراجه مرة أخرى، كما في بعض الروايات أنهم نووا على أنه لو جاء في عمرة القضاء التي اتفق عليها أن يخرجوه من مكة أيضا. نحن قلنا الحديبية نصت على أن يرجع هذا العام ولما يأتي العام القابل يقضي عمرته، فقيل أن مجموعة من الكفرة تآمروا على إخراج الرسول أيضا من مكة لو جاء في العام القادم وهموا بإخراج الرسول. ثم هم بدأوكم أول مرة والبادي أظلم، يعني أنتم في موقف المدافع حتى عن أنفسهم، هم الذين بدأوكم بالضرب وبالسب وبالشتم والسخرية والتعذيب في مكة والإخراج من مكة من دوركم من أموالكم. أتدرون أن صهيب عندما أراد أن يهاجر جاءه القوم من مكة وقالوا له: أتيتنا صعلوكا، أنت جئتنا فقير ما لك شيء، فبعدما كثر مالك الآن تريد أن تخرج وتهاجر به؟ قال: المسألة بس مسألة مال، أترون إن أعطيتكم كل مالي أتتركوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: خذوا كل مالي ليفر بدينه. إذن هم بدأوكم أول مرة، يعني هذا مسوغ، كأن الله سبحانه يستحثك ويقول لك هذا مسوغ لك أن تقاتله وأن تقتله. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، غدروا بالعهود والوعود وهموا بإخراج الرسول، اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة، ما الذي يمنعكم من قتالهم؟ أتخشونهم؟ أتخشونهم توبيخ واستنكار عليهم، إنكار عليهم. أتخشونهم؟ هل يملكون لكم شيئا؟ هل يملك أحد من خلق الله لك حياة أو موتا، والله لا يملكه، لا يملك ذلك. والله أعتى جبابرة الأرض، لا يملك لأضعف مخلوق في الأرض أن يميته أو أن ينقص من رزقه شيئا. وانظر إلى أطغى أهل الأرض، فرعون عندما أراد أن يخلص الأرض من كل مولود ذكر، لأن الكهانة قالت له بأن مولودا من بني إسرائيل سيجعل الله تبارك وتعالى ضياع ملكك على يديه، فبدأ يرسل القوابل الدايات على كل امرأة من بني إسرائيل تلد، فإذا وجدوا المولود ذكرا ذبحوه. فلما قل النسل في بني إسرائيل، فأهل مصر القبط قالوا لفرعون طب احنا كده الأعمال الشاقة ما نقدر عليها، احنا جايبين الوفدين دول هم اللي يشتغلوا في الأعمال الصعبة واحنا أهل البلاد فما نقدر. ايش قال لهم؟ طب ايش تسوون يعني؟ قالوا خلي سنة عفو وسنة ذبح للذكران. فانظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى كما تقول الروايات، ولد هارون في سنة العفو فإذا طبيعي أن يعيش، وولد موسى في سنة القتل، والله غالب على أمره. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، فإن هذا الغلام بالذات يربى في قصر فرعون ويطعم من طعامه ويدلل في قصره. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما عارفين إحنا إيش اللي بندبره، لا يشعرون بشيء، لا يدركون شيئا. فكان هذا الوليد الوحيد اللي هيضيع فعلا العرش على يديه يربى أين؟ في القصر. ولذلك يعير بسنوات التربية والأكل، يقول له يا أخي أنت لحم كتافك من خيرنا، ألم نربك فينا وليدا؟ شوف القرآن، فرعون يقول لموسى لما كبروا جاي يقول له في رب غيرك وفي رب السماوات والأرض، قال له في رب غيري؟ يا أهل مصر ما علمت لكم من إله غيري. في واحد إمام مسجد قريب من هنا بيقول لك فرعون مش كافر، ما مات، ما بيدخل النار. ليه؟ لأن في آخر أيامه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، مش عارف إيه مصلحته أن يدخلوا الجنة يعني، والله ما عارف. سبحان الله، إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لا ما نقدر، ما نجزم أن فرعون يدخل النار. اللي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والذي قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، حتى هذه الكلمة ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، قال ما آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. يعني أيا كان هذا الإله اللي أمنت به بني إسرائيل أنا مؤمن به. وأنكر عليه ربنا تبارك وتعالى هذا الإيمان ولم يقبله منه، فقال جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وعبرة يعني فقط. إذن فلما قال له ألم نربك فينا وليدا، ده احنا ربناك في البيت وكلت من خيرنا وترعرعت على خيرنا، جاي الوقت تتمرد علينا؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، إلى آخر الآيات. فأقول شاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا أنفذه وملك أن ينفذه جل وعلا. أما أنا وأنت فلا نملك من أمر أنفسنا شيئا. فالله تبارك وتعالى يقول ما الذي يمنعكم من قتال هؤلاء القوم الذين نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين بدأوا بالعدوان، ما المانع من قتالهم وقتلهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هو وحده الذي يملك كل شيء ويستحق أن تخشاه، لأن حياتك بيده هو جل وعلا، ولأن رزقك بيده هو جل وعلا. ولذلك نقول للناس جميعا يا ناس اجلسوا مع أنفسكم وفكروا، أنت ما الذي يمنعك من كلمة الحق؟ ما الذي يمنعك من قول المعروف؟ ما الذي يمنعك من النهي عن المنكر؟ تخشى على الرزق؟ فوالله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إن رزقك ليس في الأرض إنما رزقك في السماء. قال جل وعلا: في السماء رزقكم وما توعدون. والله إن رزقك لا يأتي بشطارة منك، ولا بفهلوة، ولا بفزلكة، ولا بعبقرية، ولا أي شيء من هذا. وتجد، ودائما نضرب الأمثلة، إنسان يطلع بصمجي لا يقرأ ولا يكتب، وتلقى سر نجاحه في أنه لا يقرأ ولا يكتب، وتجد أن سر نجاحه في صياعته. يعني يمكن كان يهرب من المدرسة ويفر ويضربوه على أنه ما بيحضرش المدرسة، ويهرب قال يلعب كورة، يلعب بكرة صغيرة، تلقى الخير كله جاله من رجله بسبب هروبه من المدرسة وتعلم الكرة هو صغير، ويلعب وتحرفا ويتباع بملايين. صح ولا؟ قريتوا عن مارادونا؟ والله مارادونا جدا الجماعة دول، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف كان صغير الفقر بتاعه ازاي، ويهرب ومش عارف ايه، ويلعب بالكرة صغيرة. شوف مين حصل الشهرة بتاعت مارادونا؟ شيخ الاسلام ابن تيمية ما حدش يعرف، لكن الصغير والكبير يعرف مارادونا ورونالدو. فاذا اقول هذه قد تكون هي السر نجاح واحد. قال طلع لنا، قال كان مكوجي وقال انا اسرائيل ومش عارف ايه، وغنى اغنية قال وزع منها مليون شريط لا اله الا الله. السديس امام الحرم يمكن ما وزع مليون شريط. ان لله وانا اليه راجعون. مفارقات عجيبة. وانما لا ينبغي ان تمر عليكم مرور الكرام، انما لابد ان تعلم ان الامر باحكام وان الامر بتقدير. فلما تخشى من على الرزق؟ لما؟ والله قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعرابي لا يقرأ ولا يكتب استمع إلى هذه الآية فبكى، لأن الآية تقول فورب، يعني ربنا بيقسم، وكأن الله علم أن بعض الخلق أو كثير من الخلق سيكذبون هذه القضية، وهي قضية وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأقسم لهم عليها أنها حق، فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما استمع الأعرابي إلى هذه الآية وتدبرها بكى، فقال من الذي أغضب الجليل حتى حلف. الله الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه حتى حلف. إذن قضية أخوة الأحبة قضية مسلمة، لا هي بشطارة ولا بعلم، وليس معنى ذلك أنك تترك العلم وتروح تلعب كورة، ولا تترك العلم وتروح تغني، لا، إنما هذه أمثلة تضرب على أن الرزق ليس بالشطارة، إنما هي أسباب تتخذها ولا تدري. كثير كما قلنا، كثير نهج في الحياة غير تخصصاته. واحد تلقاه أصلا كان حبه ومنى عينه أن يطلع مهندس، ودرس مهندس مدني وطالع بامتياز مع مرتبة الشرف، تيجي تبص تلقاه بيشتغل مندوب مبيعات. يا عم ايه دخلك انت في المبيعات؟ المبيعات ما تسيبها الواحد بكروس تجارة او تسويق، تخصصاتك هكذا الامور، سبحان الله. فاقول الشاهد من كل هذه الامور ان مسألة الرزق تخشاها، فرزقك بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قلت سابقا واكررها، ان رزقك يطلبك كما يطلبك اجلك. يعني ما رأينا مرة كده ملك الموت ربنا سبحانه وتعالى ارسله الى سين من الناس، فراح ذهب الى صاد من الناس وقال له والله انا جاي لك. قال له يا عمي راجع حساباتك، شوف الكشف عندك، انت مبعوث لسين، ما تحصل ابدا، لا تحصل ابدا. كذلك الرزق، رزقك يرسل اليك من السماء. وانت ترى عجب، تجد احيانا يعني محلين جنب بعض يبيعوا نفس السلعه، تجد هذا المحل ما شاء الله ناس هجم عليه، نفس الموضوع نفس السلعه وبنفس الاسعار، والثاني قاعد ما بيبيع. ربنا بعت له الزباين لحكمة معينة. فهذا الرزق يطلبك كما يطلبك أجلك، هذه مسألة الرزق. ماذا تخاف؟ أجلك. طيب تعال نشوف الأجل. قال ربنا تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، انتهت المسألة. فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لك شربة ماء في الحياة الدنيا لن تموت حتى تشربها، ولو أن لك قطعة خبز في الحياة الدنيا لن تموت حتى تأكلها، ولن يحول مخلوق أيا كان جبروته، لن يحول بينك وبين لحظة الأجل التي بقيت لك. فإذن أجلك بيد الله سبحانه وتعالى، لن ينقص مخلوق. إذن فلما الجبن؟ لما الخشية من غير الله؟ فالله تبارك وتعالى يقول ذلك: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك هذا المعنى يتكرر كثيرا في كتاب الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء، هذه السورة التي معنا هي سورة التوبة، في النساء يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. انظر لتسلسل كلام الله، هذا كلام العليم الخبير جل وعلا، تجد ينساق في مساق واحد. لا ينسى ربك جل وعلا، مش مؤلف كتاب يقول حاجة في الفصل الأول وبعدين تيجي في الفصل الأخير تلقى نقض الكلام لأنه نسى الكلام اللي كتبه في الفصل الأول. هذا كلام من لا ينسى ولا يضل جل وعلا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سياق واحد، سلاسل الذهب واحدة، كلام العليم الخبير. فإذا من ماذا تخاف؟ أينما تكون يدرككم الموت. وضربنا لكم مثال دائما بخالد بن الوليد رضي الله عنه مع الحروب الطويلة التي حضرها والشجاعة التي أبداها، لم يمت في معركة من المعارك إنما مات على الفراش، سبحان الله. ويقول ذلك، يقول: ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. دعا عليهم بالأرق، فالجبان يموت في كل لحظة، يموت في كل لحظة. لو جاله تليفون بالليل، من وين التليفون؟ من بوش. أوه، العملية تبقى خطيئة. إيه يا عم، ما عملناش حاجة، احنا بما ضد الإرهاب وكويسين وماشيين تمام على كل لحظة الجبان يموت، ما تستقر له حياة أبدا ولا تذوق طعم طعام. فالجبان جبان، فلا نامت عين الجبناء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين وصفهم بوصف عجيب، قال: يحسبون كل صيحة عليهم. شوف مين اللي وصفهم الوصف ده؟ ما أنا ولا أنت، ده الذي يعلم، ده اللي يعلم ما في القلب من الداخل. يحسبون كل صيحة عليهم، لو صحفي كتب كتابة كده وقال ده يقصدنا الموضوع، تصريح مثلا من كولين باول، لا ده الكلام ده بيرمز لنا، الكلام بيرمز لنا. طب نعتذر الأول قبل ما يحطونا في الليست. يعني أقول لك: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. كلام رب العالمين، ما كلامي أنا ولا أنت. فهنا الله سبحانه وتعالى برضو يبين ما الذي يخوفهم. اسمع: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نفس المعنى ماشي، أتخشونه؟ فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وهناك يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. كيد الشيطان يوسوس لك، يخوفك، يخوفك، يخوفك على منصبك، يخوفك على وظيفتك. تيجي مثلا شايف انت منكرات واضحة على مديرك في العمل، شايف خيانات وغش، تقول: يا عم انا مالي اكلمه وهيغضب علي ويضيع مني، يكنسلني ويضيع مني الوظيفة والعيال خوف. مع انك لو وقفت موقفا تبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى ستجد النصرة تأتيك من حيث لا تدري، والله. ما من عبد يقف موقفا يريد في أن ينصر الله تبارك وتعالى أو أن ينصر مظلوما إلا ورفعه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. وإن تخاذل العبد في موقف ينبغي أن يكون فيه مدافعا عن دين الله ومدافعا عن الحق، والله إلا فضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد. إذن هو الشيطان كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهنا: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. حقا، يعني كان فيكم الإيمان حق، وملئت قلوبكم بمحبة الله وتعمرت القلوب بالخشية من الله تبارك وتعالى فلن يضركم بشيء. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى، يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقول له: ماذا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وما يضرونك من شيء. وهنا من هذه بيعتبرها العلماء البلاغة أنها زائدة، وفي سياق مع سياق النفي وشيء نكرة، يعني أي شيء، عموم الشيء الذي يخطر ببالك يأتيك منه الضرر لن يأتيك، توكيد في النفي. وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الضار النافع هو الله عز وجل، الرافع الخافض هو الله، المعز المذل هو الله. هذه ثمرة وبركة تعلم أسماء الله الحسنى، لما تعيش معها وفي رحابها تدرك أن القدير هو الله، وأن الذي يملك الأمر كله هو الله، وأن الذي يعطي والذي يمنع هو الله عز وجل، وليس لك أنت في أمرك شيء، ليس لك من شيء في أمرك، في أمر نفسك، وفقد الشيء لا يعطيه، فأنت الذي تخاف هذا وتخشاه. طيب خليه يدفع عن نفسه الموت لما يأتيه. هؤلاء الذين فروا من القتال أو قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، يقول لهم ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي. هتروح منه فين؟ فإنه ملاقيك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة بعد ذلك. يعني إيه المسألة؟ هتموت وتنتهي؟ لا، هترجع بقى للي أنت ما عملت له حساب وما خفت حق خشيته. إذن هذه الأمور لابد أن نقف أمامها طويل. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذب طمأنينة بقى. ويقول لهم: بس انتوا ابدأوا في القتال كده وهنشوفوا الفتوحات، ابدأوا بس، ابدأوا قاتلوهم. إيه اللي هيترتب على قتالهم؟ انظر للبركات. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذه أول واحدة، قتل، عذابهم بالقتل، ويخزهم بالأسر، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله، والله كم نجد من الهم والغم على قلوبنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها بقتل أعدائنا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم أنتم، يعني ما بأيدي غيركم أيها المقاتلون، ويخزهم، يصيبهم الهوان والذل والعار والخزي بالأسر أو بغيره، وينصركم عليه، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم. قلوبهم هنا معطوفة على المؤمنين، يعني يذهب غيظ قلوب المؤمنين. وقد يقول قائل: طيب ذهاب الغيظ أليس هو بمعنى شفاء الصدر؟ نقول: لا، ده في معنى بليغ ليس فيه تكرار في كلام الله تبارك وتعالى، معنى عظيم ذكره العلماء، علماء البلاغة في هذه الآية، في هذه الآيات. قال: شفاء الصدر لمن ليس في المعركة، بيترقب متى نرى يوما في هؤلاء، متى نرى يوما في الذين يذلون المسلمين الآن. فلما تحدث لهم أي كارثة، بالله عليكم تسمع عن زلزال أو أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ما فرح لها كل مسلم، فرح لها كل مسلم. شفاء، في عدو أمامك جبار ما أحد واقف في وجهه لما بتصيبه أي كارثة بيشفى صدرك مع أنك أنت لا دخل ليدك فيها. طب وذهاب الغيظ؟ قال لك القلب أخص من الصدر، الصدر أوسع من القلب، فذهاب الغيظ بيكون لك غيظ على عدو، فبمقتله هذا الغيظ بيستكن تحريضك عليه وتمني أن تفعل فيه شيء بيبرد هذا الغيظ، ففي معنى زائد في ذهاب غيظ القلب عن شفاء ما في الصدر أعم. فإذا هذه ثمرات القتال. قد يقول قائل إن القتال لا يحب كثير من الناس، نقول نعم والله علم ذلك، لأن القتال في يتم، في النساء يترملن، فيه الأطفال يتموا، فيه إعاقات، الواحد يطلع من غير رجل، يطلع من غير يد، من غير ذراع، وربنا علم ذلك. فقال ربنا تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لا، ما أحد يحب القتال، ولكن انظر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآيات إخواتي الكرام تمر علينا كثيرا، نقرأها ونسمعها في الإذاعات ونسمعها في التلفزيون وتقرأها، لكن لما تتعمق في معناها تقول يا الله كيف هذه الآية، انظر لتركيبة الآية وعظمتها. أي نعم القتال شيء يكره كل إنسان، لكن إذا كان عزك لا يأتي إلا بالقتال وبالسيف، وإذا كان الهوان والذلة لا تأتي إلا بترك القتال، فكيف تترك القتال وتؤثر الهوان والذلة؟ هذا هو. وبعدين يقول لك ربنا سبحانه في آخر الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم ما تعرفوا شيء. ده العز هو في هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي. النبي ما كان يأكل من الصدقات عليه الصلاة والسلام، إنما يأكل من المغانم، من حصيلة القتال. عز ما بعده عز. ولذلك جاء في الحديث إذا تبايعتم بالعينة، حديث في البخاري ومسلم، واتبعتم أذناب البقر، واتبعتم الحرث أو انشغلتم بالحرث وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينكشف إلا بالعودة إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إيش معنى تبعتم بالعينة؟ مسألة الربا في بيع العينة معروف، ليس مجال الشرح الآن. واتبعتم أذناب البقر، اتبعتم الجبابرة اللي بيجلدوا الناس. أذناب البقر يعني معهم صياط يضربون بها الناس كأذناب البقر، مثل ذيل البقرة. واتبعتم الحرث يعني انشغلتم بالدنيا والزراعة وجمع المال، وتركتم الجهاد. ماذا سيحدث؟ سيسلط الله عليكم ذلا. وهذا الذي نراه كل واحد سبحان الله. أنا مش عارف يعني حتى الآن قاعد أفكر إيش الميزانيات كما قلنا أكثر من مرة التي تدفع لوزارات الدفاع في كل دولة إسلامية عربية، والمخصصات لضباط الجيوش أكثر من أي مخصصات، والرواتب عالية جدا عشان نقعدهم كده تفرج عليهم ما شاء الله، وسكنين في فيلل وسيارات حتى في مصر، فيلل فاخرة، يعني صف القوات المسلحة ده من ثلث الميزانية مصروفة على الجيوش، وتسليح وغيره وغيره وغيره، والدرع الواقل الوطن ومش والكلام كله هذا. ونترك. والله رأيت منظر بالأمس سبحان الله، منظر في كنيسة المهد، يمكن شفتوه انت على الجزيرة أو على أبوظبي الفضائية، واحد من الداخل فلسطين راح فتح يعني مثل نافذة كده وأخذ الأكل الباقي من اليهود ودخل وراح قفل على نفسه الباب في كنيسة المهد، في الجماعة المحجوزين بالداخل، بقايا أكل اليهود أخذوا وراح داخل وقفل على الباب قبل ما يصطادوا قناصة. هوان ما بعده هوان، ذلة سبحان الله. إذن ما قيمة هذه الأمور؟ ما خلوا الميزانيات والمصاريف اللي بتصرف دي، يعني حسنوا وضع الرعية، اهتموا بالتعليم، اهتموا بالمستشفيات، بالحدائق، بالمتنزهات، ما في داعي للكلام هذا كله. مدام العملية. وخليكم مثل دول ما في دول أصلا في أوروبا ما لها دعوة ما لها جيوش مثل السويد تقريبا وسويسرا، في بعض الدول ما لها جيوش، خليكم عادية حياتها مسالمة كده. فإذا أقول هذه الأمور يعني في غاية العجب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يعني من تاب منهم يتوب الله تبارك وتعالى عليه، والله عليم حكيم، عليم بما شرع وحكيم فيما شرع بحكمة. يعني يوم أن شرع الجهاد وشرع القتال كان يعلم أنه لن تصلح الأمة إلا بالقتال وبالجهاد، وحكيم في ذلك، فلا يجعل الشيء إلا في موضعه. وكما قلت لكم عندما تدرس اسم الله تبارك وتعالى الحكيم انظر له إلى من كذا جانب، حكيم في أقواله جل وعلا، وحكيم في أفعاله، وحكيم في تقديراته. فلما أقدار تنزل بك فكلها حكمة من الله تبارك وتعالى، فافهم ذلك جيدا.